بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله الإمام البخاري في جامعه المسند المختصر في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة نوع من أنواع تحمل الحديث، فيأتي الشيخ وعنده كتابه الموثق ومسموعاته من الأحاديث الموثقة، فيقول: هذا كتابي أو هذه مروياتي، خذها ناولها. فإذا أخذها فهل يحق له أن يروي عنه ويقول أنبأني أو عن فلان، أم يقول ناولني فلان كتابه وفيه كذا وكذا؟ أيا كان التعبير عن الرواية عن مثل هذه المناولة فهي موصولة صحيحة، وهو الذي يريد الإمام البخاري رحمه الله إثباته. وكذلك وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، جواز الكتابة ثم مشروعية كتابة أهل العلم أن يكتبوا العلم إلى المدن الأخرى إلى الآخرين، فيجوز لمن كتب عليه إليه أن يقول: وقع لي كتاب من فلان فيه كذا وكذا، فيما كتب إلي فلان قال حدثنا، يكون هذا موصولا صحيحا بشرط أن يكون الكتاب صحيحا. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هذا ما يسمى التعليق، علق الإمام البخاري رحمه الله، وهو حذف الإسناد كليا أو جزئيا من أوله وذكر المتن، فيسمى هذا معلقا. والمعلقات عند البخاري رحمه الله في الغالب إذا جزم بها فهو صحيح عنده، وإن لم يكن صحيحا على شرطه في إدخال الصحيح. وقد يكون من المعلقات المجزوم بها عند البخاري أوردها في مواضع أخرى من صحيحه في أبواب أخرى مسندة. هنا هذا صحيح بفضل الله تعالى، قال: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هذا أمر معروف مشهور، أنه لما وقع الاختلاف في القراءات ففزع الصحابة، فجمع عثمان رضي الله عنه القراءات المتفق عليها، ثم أحرق المصاحف الأخرى ونسخ من كل هذه المصاحف، قالوا إنها كانت أربعة أو أكثر، فأرسل إلى البلدان حتى ينسخوا منها ويقرأوا فيها. فكتابة نسخ عثمان المصاحف وبعث المصاحف إلى البلدان وأخذ الناس هذه المصاحف وهو كتاب ربهم جاز أن يأخذوا ويحفظوا، فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكتب إلى أحد فيؤخذ منه هذا الحديث وهو صحيح موصول. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن السعيد ومالك ذلك جائزا، أي الرواية بالكتابة والمكاتبة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي احتج بعض أهل الحجاز من أهل مكة والمدينة في صحة الرواية بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب أي النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا تسمى مناولة، وأنهم عملوا بما وجدوا من مناولة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. في تفريعات مصطلح الحديث شرط بعضهم صحة الرواية عن المناولة أي أو عن الكتب المناولة أن يصحب ما هو الإذن بالرواية. فإذا يقول هذه كتاب هذه كتبي أو هذه مروياتي خذها وناولها وأذنت لك أن تروي عني. لكن الذي يظهر أن الشخص إذا رضي من إنسان عالم وناوله كتابه ولو كان مسكوتا عن الإذن فيه فجاز له أن يروي عنه، غاية ما فيه إذا استثبت فيبين أن هذا الكتاب ناولنيه فلان ولم يصحب المناولة الإذن، مع ذلك تجوز الرواية عنه فيما كتب إلي أو فيما وجدت في كتابه حدثنا فلان وفلان، فالرواية تكون صحيحة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الباب وبعد هذه الآثار على عادته الشريفة في تقوية تبويبه بالآثار ذكر الحديث المطابق والموافق للباب. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس المدني أنه قال حدثني إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه أي لما قرأ كسرى الكتاب مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ما قبل قول الراوي ابن شهاب فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موصول، وأما قول ابن مسعود قول ابن المسيب ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الصحابي الذي أخذ عنه فيبقى هذا القدر مرسلا، وهو بعد التتبع ثبت في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يمزقوا كل ممزق، فلم تمض سنون إلا وقد قتل كسرى أنوشروان ابنه ومزقت دولتهم كل ممزق. هذا الحديث فيه صحة المناولة ونوع من أنواع تحمل الحديث، ولا يقال إن المناولة لا يكون صحيحا موصولا إلا إذا كان ماذونا فيه، هذا قول بعض العلماء. وبذلك أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يحث الناس على لقاء بعضهم من بعض ليحصل على كتاب من أحد مناولة، ولا يستحي لأنه لا يتعلم المستحي، هذا مما يؤخذ من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا أنه قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. شعبة بن الحجاج من أشد الناس على التدليس، وقتادة مدلس معروف بالتدليس، قتادة بن دعامة قالوا يحتاج إلى دعامة، لكن شعبة إذا روى عن قتادة فكان ينظر إلى فيه فإذا قال حدثنا فأخذ، فهو موصول قطعا برواية مصرح فيها أو مصرح بالتحديث فيها عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا يقال إن قتادة مدلس ولم يصرح فرواية البخاري هنا فيها إلا، لا، كل مدلس أو مختلط وردت رواياتهم في صحيح البخاري فهي محمولة على رفع هاتين العلتين عنهما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، كتب أو أراد أن يكتب، كتب يعطي معنى أراد أن يكتب لغة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالراوي أنس رضي الله عنه كأنه شك، أو الراوي عن أنس قتادة أو أي واحد شك فروى بالشك، وإلا كلمة كتب يعطي معنى أو تعطي معنى أراد أن يكتب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. قلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. هذا أمر معروف مشهور كاد أن يكون متواترا، أن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد رسول الله. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، هذا هو موضع الشاهد للترجمة، الكتابة أو كتابة العلم، كتابة أهل العلم بالعلم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وهذا الكتاب إذا وصل إلى الشخص فيعمل بالكتاب وهو موصول صحيح، كما أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كتاب يجب بشرط أن يعرف أن هذا الكتاب باليقين من الشخص الفلاني وليس مزورا، لأن الكتب كانت تزور، والخط له استدلال، أو الخط ينبغي أو يجوز أن يستدل به، كما هو معروف في الوصايا وغيرها مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصايا، فاستدلوا بها، قالوا: إذا كان خط الشخص معروفا فجاز أن يقول أن فلانا كتب كذا وكذا. ولذلك عبد الله بن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، في مواضع كثيرة في مسند أبيه يقول: وجدت بخط أبي، وجدت في كتاب أبي بخط يده كذا وكذا، لم يقع في مسموعه هذا، فروى بأمانة على ما وقع له. فعلى هذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فهذا الكتاب يدل على مشروعية كتابة العلم إلى غيره. لعل الإمام البخاري رحمه الله أيضا يشير إلى قول بعض العلماء قديما: لا يجوز كتابة العلم وكتابة الحديث، وهذا أمر وهذا خلاف مما كان في الزمن الأول، لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. هذا لا شك حديث صحيح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن هذا كان في أول الأمر، وفي الوقت نفسه في أول الأمر لمن كان يخاف منه تخليط القرآن بالسنة. وفي الوقت نفسه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن يخاف منهم هذا التخليط أن يكتب في الوقت نفسه. فلعل الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى هذه المعاني كلها، أن كتابة العلم مشروعة بل مطلوبة بل قد تكون واجبة. ثم إنهم لا يقرؤون كتابا، لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. لعل قائلا يقول: إن هذا فيه تشبه بالكفار، إن هذا تشبه فيه تشبه بالكفار. لا، مثلما تكون المعاهدات وغيرها في أمور الدين الأخرى يجوز أن يتنازل لهم وينازلون، كذلك هذا الأمر داخل في هذا الباب. إذا كانوا لا يقرؤون الكتاب إلا كتابا مختوما، ووجب على المسلمين أن يبلغوا هذا الدين إلى الكفار كتابة ودعوة أو إلى أي طريق، فيجب أن تتخذ تلك الطريقة التي لا تخالف نصوص الشرع. كذلك في كل زمن يكون الأمر مفتوحا للوسائل التي لم يأتي النهي عنه منصوصا من عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، فيجوز للمسلمين أن يأخذوا منهم ما يكون في صالح دينهم أو دنياهم، ولا يقال إن هذا تشبه به، كأن مسألتنا مع الكفار مسألة معاهدة. فإذا كانوا لا يقرؤون كتابا لنا إلا أن يكون بهذه الصورة، فجاز بل وجب علينا أن نكتب الكتاب على ما يريدون، بشرط أن لا يخالف النصوص الصريحة الواضحة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، فاتخذ الصحابة خاتما، ويبدو والله أعلم من بعض النصوص أن الصحابة حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا نقوشهم نقوش خواتيمهم أيضا محمد رسول الله، فجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا، والمقصود بالعربي قطعا هو على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أخرى لا تنقشوا على نقش خاتمي، وهذا أمر اجتماعيا وسياسيا وعقليا منهي عنه، خاصة إذا كان الخاتم من أي شخص. الخاتم قد يزور وقد يكتب شيء، يؤمر بشيء، يؤخذ منه بشيء على هذه الأختام المزورة، فإذا كان في عامة الناس هذا ممنوع وقبيح، فيكون على أمير المؤمنين أو على إمام المسلمين إذا نقش أحد خاتمه، والتزوير على خاتمه يكون أقبح وأشد إثما. على هذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم الناس على خاتمه. أما أن يتخذ الإنسان خاتما لنفسه بشيء، بكتابة خاصة لنفسه باسمه أو برمز آخر، فهذا مما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهد الصحابة وبعد عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قعد، قال البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة، في الحلقة، الحلقة بسكون اللام هو الأفصح، وجاز أن يفتح أيضا الحلقة، لكن الحلقة هو أفصح، ففي الحلقة فجلس فيها. الأصل إذا كان المجلس أي مجلس مكتظا بالناس فلا يجوز لأحد أن يتخطى رقاب الناس، فهذا سوء أدب. أما في يوم الجمعة فقد عرفتم جاء النهي الصريح أن تخطي الرقاب، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء والصحابة في مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس. كذلك يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا انتهينا إلى المجلس جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. أدخله الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وهو بإسناد صحيح. فإذا الأصل فيه أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، لكن إذا رأى في المجلس فرجة فلا بأس أن يسد الفرجة. كذلك أمر أصحاب المجلس بماذا؟ إذا لم يكن هناك مكان إلا ببعض التضييق فيقال تفسحوا يا عباد الله، فإذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، جزاؤكم عند الله يفسح الله لكم. فالمسألة بالتفسح والمسامحة فيما بين الناس إذا كان المكان ضيق، أما إذا لم يكن ضيقا فالأدب أن يجلس ولا يتكلم، يجلس حيث ينتهي به المجلس، وإذا وجد فرجة أيضا فليدخل. قال الإمام البخاري بعده: حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا تابعي. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أبو مرة اسمه يزيد أيضا تابعي، فهذا مما يدخل في علوم المصطلح في أي فن من فنون علوم المصطلح رواية الأقران. إذا ثبت أن الثاني أن كل واحد من الطرفين يروي عن الآخر فيسمى ماذا؟ مدبج. أما إذا ثبت أن واحدا من المعاصرين روى عن الثاني فهي رواية الأقران. وإذا كان المروي عنه معاصرا وصغيرا فماذا يسمى؟ رواية الكبير عن الصغير. هذه نادرة، أما رواية الصغير عن الكبير فهي كثيرة. فهنا رواية التابعي عن التابعي مقرونا يسمى رواية الأقران. أخبره عن أبي أن أبا يزيد أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان أقبلا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، أوى إلى الله يعني أراد أن يدخل في داخل المسجد فأواه الله تعالى، فجعل الله تبارك وتعالى المجلس متفسحا فجلس في المجلس، وأما الآخر فاستحيا أن يدخل في المجلس أو في داخل فرج المجلس فاستحيا الله منه. ما معنى استحيا الله منه؟ الله إذا استحيا منه، والحياء من الكريم شرف ممن يستحي منه. الحياء من الكريم، إذا استحيا الكريم من شخص فكأن هذا الشخص الذي يستحي منه رجل كريم على المستحي، فاستحيا الله منه. الحياء حقيقة في صفة من صفات الله تبارك وتعالى بدون تشبيه ولا تعتيل يجب أن نؤمن به. فالله استحيا منه، وإن كان معناه مثل رحم ورأف به وكذا، معناه إرادة النعمة أو شيء، هذه نتائجها، لكن إثبات صفة الحياة يجب أن نثبت لله عز وجل كما يليق بشأنه وبجلاله. فهنا استحيا الله منه يعني إن الله تبارك وتعالى أكرمه وشرفه بأن استحيا منه. مثل ما قال الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. الإنسان الكريم كما قال أيضا، ذكره ابن عبد البر في نزهة المجالس، في بهجة المجالس، قال ألقيت بالحر إبراهيم مسألة ألقيتها قبل إبراهيم بالله، فإن قضى حاجتي فالله يسرها، هو المقدرها والآمر الناهي. أيضا قال وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. بس إذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مذيم. فاستحي الله منه معناه يعطيه الله ما يعطي. حياء الله تبارك وتعالى ما من الشخص شرف لهذا الشخص، فمعناه أن هذان النوعان من الفعل من الأعمال التي قام به مما هو مشروع ومطلوب ومحبوب عند الله تبارك وتعالى، وأما الآخر فآرض الله عنه. نعم استغنى من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهم ثلاثة، اثنين جاءوا واحد إذا كان له عذر لا بأس به، أما إذا كان راغبا عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكون سببا لحرمانه من بركة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فعارض الله عنه يدخل فيه هذا المعنى أنه يكون محروما مما كانت تناله من رحمة والسكينة وتغشية الملائكة له. فهذا الحديث فيه أدب الطالب أنه إذا جاء إلى المجلس فلا يؤذي صاحبه. نعم وهذا أمر في الحقيقة مجرب، وإذا كان أحد يزاحم ويضايق إخوانه فيكون مؤذيا لنفسه ومؤذيا لأخيه. في لما جاء عمر رضي الله عنه أراد أن يزاحم في تقبيل الحجر فقال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. فالمزاحمة وتضييق للناس في الحقيقة في أي مجلس من المجالس أو في أي مقام من المقامات غير مستحب. فهنا أيضا من أدب الطالب ألا يؤذي نفسه ولا يؤذي صاحبه، فربما يتضايق الإنسان يأتي أحد ولا بد أن يجلس بين اثنين فيستحي الثاني الذي جلس من قبله ومن مناخ من سبق يقوم ويأتيه المكان، فهذا لا شك أنه تأذى منه. فأدب الطالب أن يكون متأدبا بهذا الأدب النبوي الشريف. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى له من سامع. رب مبلغ أوعى له من سامع، وهذا أمر واقع. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أي خبر يبلغ أحدا منا أحدا آخر فربما ينسى المبلغ ويكون المبلغ حافظا له فيذكره إذا نسي، وهذا أمر في طبيعة الإنسان. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يبلغ العلم إلى أكثر الناس إلى أكثر قدر ممكن من جماعات الناس حتى ينتشر العلم. فإن مات الإنسان لا يدفن معه هذا العلم، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يجلسون للتحديث، بعضهم يقول أنا أتحرج وأتأثم أن أخفي علما وأكتوى علما، فكانوا يجلسون للتحديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للتعليم. ألا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا بشر ابن المفضل، بشر هذا بشر ابن المفضل الرقاشي، قال حدثنا ابن عون اسمه عبد الله ابن عون عن ابن سيرين محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة الصحابي الجليل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره. الجملة هذه كأنها واقعة موقع حال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، فالأصل فيه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الواو، واو حالية لكنه يجوز حذفها كما هو معلوم إن شاء الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، الخطام أعم من الزمام. الخطام قد يكون بشيء يربط به الفم مثل اللجام يسمى خطاما ولجاما، وقد يكون الخطام أيضا بخط في الخطم وهو الزمام. فالزمام أن يكون في أنف الناقة أو في أنف البقر أو أي شيء يخرق ويجعل فيه حديد ويربط فيه، فهذا يكون أقوى لقيادته، ويكون البعير أو البهيمة تكون أقوى في هذه الحالة. فأخذ إنسان أمسك إنسان بخطامه أي بخطام بعيره النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. هذا الحديث أو هذا معنى هذا الحديث جاء هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثير من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. وهذا من أدب الصحابة. يعني إذا تتبعنا أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يجيب أحد، والأكثرون وفي غالب الأحيان يكلون الأمر إلى الله والرسول مع علمهم بالشيء، لعل الأمر يكون قد تجدد. والنبي صلى الله عليه وسلم موضع الوحي، وخاصة كانوا في الجاهلية يسمون الشهر باسم، البلد باسم، ونحن أو ظنوا أننا نحن ولدنا جديدا في الإسلام، فكل شيء لعله يتجدد. ولذلك ما كانوا يقولون أنه يوم النحر أو يوم مكة أو كذا. أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر منسوبا هكذا، يعني أليس هذا اليوم يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. الذي شهد هنا وسمع يبلغ الغائب الذي وراءه. فإن الشاهد عصى أن يبلغ من هو أوعى له منه، أي أحفظ له منه. هذا الحديث فيه حث على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ حتى لا ينسى الإنسان الذي سمع، حتى أخذ منه الآخر. ربما مات فقد أودع هذا العلم إلى الشخص، وذاك الشخص مطلوب منه ألا يتأخر حتى يبلغ الآخرين، وهكذا حتى يكثر الحافظون والواعون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب مبلغ أو فإن الشاهد عصى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فيه أيضا حث على زيادة الضبط والأخذ من الضابطين تمام الضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوعى له، فكلما يكون أحفظ وأحفظ يكون مطلوبا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، ويكون حديثه أقوى وأقوى. وكأني أتخيل أن هذا الحديث فيه إشارة إلى جمع الطرق أيضا. في زماننا هذا ينبغي للمسلم أو للطالب الذي يطلب علم الحديث أن يكثر من المتابعات والشواهد حتى يعرف من هو أوعى وأحفظ، إذا كانت الرواية فيها بعض الشك فيها بعض يعني الضعف فيكون أوعى يكون يقويه. وأيضا كأني أجد في هذا الحديث إشارة إلى فن من فنون علم الحديث في مصطلح الحديث، وهو أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألة من حدث ونسي. من حدث ونسي هذا باب في علوم الحديث. من الممكن أن يحدث المحدث الشخص فينسى أنه حدث، لكن الشخص الذي حدث له حفظه، فيكون حفظه حجة على نسيانه. وهذا هو القول الصحيح في من حدث ونسي. وعلى هذا كتب بعض العلماء تأليفا تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، فذكر وقايع من الأئمة أنه روى ثم نسي، لكن تلميذه حفظ، فلما ذكره بهذا الحديث ما تذكر، فكان يروي عنه ويقول حدثني فلان عني أني قلت كذا وكذا, حدثني فلان عني, فكان يعتمد على وعيه وحفظه ويتهم نفسه. فهذا الحديث فيه شاهد ودليل لذاك القول الذي قال العلماء أن من يكون أحفظ أي الحافظ إذا كان حافظا ونسي شيخه فحفظه يكون حجة له, لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأوعى أن يبقي علمه حتى ينشر الآخرين, وربما يكون الشيخ الذي روى يكون قد نسي, فرب مبلغ فإن الشاهد أسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم, وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب كما قال بلغوا عني ولو آية, وهو كما قال الله تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, فأيضا فيه حث على تبليغ العلم عند الآخرين. نعم, قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل, لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيضا استدلال من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله, يجب أن تعلم علما تاما بما تقتضي هذه الكلمة لا إله إلا الله, ثم تعمل به, لأنه العقل يقتضي أن الإنسان الذي يقول كلمة لا بد أن يعلم ماذا يقول, كذلك إذا عمل عملا فلا بد أن يعلم حقيقة هذا العمل وفائدة وراءه إلى آخره. فالعلم على كل حال من فضيلة العلم أنه هو أقدم من العمل ومن القول, فيجب على الإنسان أن يتعلم أولا, هذا هو. كذلك لا يتكلم إلا بعلم, لأن العلم قبل القول والعمل, فإذا لم يكن يعلم ما حق ولا استقام أن يتكلم في شيء, إن كان يشك حتى إن كان يشك, والشك قسم من أقسام العلم. العلم أقسام, قالوا الظن, الشك, وكذلك الظن الراجح, اليقين, حق اليقين, عين اليقين, هذه أقسام يقسمون العلم بها. فيكون لا ينبغي يتكلم إلا بما علم, إذا كان بالشك أظن كذا, فيما أظن كذا وكذا, أما أن يكون في شك مريب ثم يقول لا حصل كذا فقد أخبر بغير الواقع. فبدأ بالعلم. الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفار هو القول والعمل. لو يعني ما ندري هل هو هكذا الآية عند ذكرها الإمام البخاري أم تصرف فيه بعض الرواة, إلا أنه لو أتم الآية على الأقل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لكان أوفق للباب. فالاستغفار هو القول والعمل, والعلم قبل الاستغفار الذي هو القول للعمل. فأمر الله تعالى بالعلم ثم بالاستغفار الذي هو قول وعمل. قال أيضا الإمام البخاري: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء, ورثوا العلم. وفي الرواية الأخرى, وهذا لم يذكره الإمام البخاري رحمه الله حديثا, لو قال فلان لم يذكره حديثا, إنما ذكره معنى مأخوذا من الحديث الصحيح, وهو ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وهو بالشام من الصحابة فقال: ما جئت عندك إلا لحديث سمعت أنك تحدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له من جملة ما ذكر أن النبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك ليس سهل الله سلك الله به طريقا إلى الجنة. ذاك في حديث أبي هريرة سهل الله. وفيه أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأي حظ يكون أوفر وأكثر بركة مما يكون من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان الإنسان إذا كان الناس يأخذون أعمالا ومهنا أخرى، فنقول العلم من أي نوع من العلم يكون مفيدا للإنسان في دينه ودنياه، هذه المهنة أشرف من كل المهن. وإذا كان هذا العلم مما يتعلق بعلم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان من أشرف العلوم على الإطلاق عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، هذا أمر لا يختلف فيه. فإذا أخذ الإنسان علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله الذي هو ميراث الأنبياء، فهذا حظ وافر جدا لا يبغى به بديل. ومن سلك طريقا يطلب فيه علم يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كما مضى في حديث أبي هريرة، كذلك في حديث أبي الدرداء. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا شك فيه حتى أن العالم الحقيقي حتى لو كان في أي علم، وقد قرأنا كثيرا من معجزات هذا الدين الإسلامي، اعترافات أطباء الذين لا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالله أنهم اعترفوا بقدرة الله تعالى واعترفوا بمسائل كثيرة أقرها الإسلام في أمور الطب وغيره، وآمنوا على علم هكذا على علم. كم من هؤلاء الذين هم كيماويين وغيرهم من الذين يشتغلون بعلوم الدنيا عن طريق علمهم اهتدوا إلى الله عز وجل. لكن نقول المقصود الأول إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء حق الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمون الله عز وجل بأسمائه وصفات جلاله وجماله، يعلمونه أنه رحيم رؤوف، كما يعلمون أنه منتقم أيضا، كما يعلمون أنه قهار أيضا. إذا كان يعلم علم اليقين فيتكون خشيته لله تبارك وتعالى أشد وأكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذي يعلم ما كان ما يكون في يوم القيامة من تفاصيل الحساب والكتاب والميزان والجزاء والعذاب، فيكون لا شك أن خشيته لله تبارك وتعالى يكون أكثر وأكثر. قال وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. فلذلك ينبغي أن يكون العلم قبل أي عمل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، العلم طريقه إما أن يكون عن طريق عقل الإنسان، ولذلك خاطب الله تبارك وتعالى الناس بعقولهم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تبصرون. فكذلك السمع، العلم يكون بالسمع فيما يتعلق بالسمعيات. فينبغي للإنسان أن يسمع آيات الله ويسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا السمع والقبول يعطيه الإيمان الكامل. كذلك يعقل ويفهم ما يدور حوله حتى في أنفسه في أنفسهم، فيكون هذا العقل وهذا التدبير وهذا التفكير يوصله إلى العلم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا شك أن العلم إما سمعي وإما عقلي. أما ما ينقل من بعض المتصوفة طريقة طلب الإلهام. حتى الغزالي رحمه الله ذكر أنه إذا أراد أحد أن يكتسب العلم فليجلس ما معناه فليجلس في ظلام الليل في غرفة مظلمة واضحا رأسه بين ركبتيه ويفكر في الشيء الذي يريد أن يعلم فيه فيلهمه الله تبارك وتعالى. هذا الشيء في الحقيقة قد يكون يطلب من الله تبارك وتعالى العلم بأشياء التي ليس طريقه السمع والعقل، فيكون إلهاما خالصا من الله تبارك وتعالى وإلقاء في روعه، هذا خاص. لكن العلوم الأخرى لا طريق لها إلا السمع والعقل، لا بد أن يجلس ويجالس ويسمع ويأخذ إلى آخره. فإنما لا يولد الإنسان عالما. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا من أعظم الآيات في فضيلة العلم وفي بيان قبح الجهل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناه من يرد الله به شرا لا يفقهه في الدين. فمن أعطي الفقه في الدين فقد أعطي خيرا كثيرا. وكلمة الخير هنا اسم، كلمة الخير تعرفون أنه يستعمل للتفضيل، لأفعال التفضيل، وليس هنا لأفعال التفضيل، بل هو اسم يشمل كل نفع وكل خير مما ينفع الإنسان. لأنه في سياق نكرة أو في نكرة قال: من يرد الله به خيرا خيرا كثيرا يفقهه في الدين. والفقه هو فهم أمور الدين، وعند الاصطلاحيين في أصول الفقه قالوا: هو العلم بالمسائل الفرعية الشرعية بأدلتها التفصيلية. ما حكم الوضوء؟ شرط لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل أحدث حتى يتوضأ. فالعلم بالأحكام التفصيلية الشرعية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. فإذا كان الإنسان لا يعلم المسائل الفرعية الشرعية بالأدلة فلا يسمى فقيها في الحقيقة. ولذلك قالوا هذا يسمى مقلدا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان من منهج فقههم وتفقههم أنهم كانوا يحفظون الآيات والأحاديث في المسألة. فإذا سأل أحدا أحد عن مسألة كان يقرأ الآية أو يتلو عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه رجل فسأله عن الاستلام الحجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: اجعل أرأيت، أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه. فيكون أصل الفقه أن يعرف الأحكام التفصيل بأدلتها التفصيلية، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون التفقه والتفقيه للطالب من أول الأمر على هذا المنهج في الحقيقة. فيتربى الطالب وقد حفظ أدلتها، فإذا صح الدليل يأخذ القول، وإذا لم يصح الدليل لا يأخذ بالقول. فهذا كأنه رسم منهج للفقه الصحيح في الحقيقة، هذا الذي نؤمن به. أما أن يتخذ التعصب لرأي أحد بدون طلب دليل تفصيلي لقوله فهذا ليس هو الفقه الصحيح. التفقه والفقه الصحيح هو أن يؤخذ العلم بأدلة التفصيلية. وهذه هي طريقة أهل الحديث ومميزات من مميزات فقههم، أنهم لا يأخذون شيئا إلا بالدليل، ينظرون في أقوال العلماء رحمة الله عليهم أيا كان وأي إمام كان، يأخذون رأيه وقوله أو رأي وقول من يوافق الدليل. أما إذا لم يوافق وعدم الدليل فالإنسان مختار أن يختار قول أي أحد، لكن إذا كان الدليل خلاف قول إمام ما حق ولا استقام أن نتعصب لقول هذا الإمام، لأننا مكلفين بقول إمام الأئمة أفضل الخلق نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم يعني ليس بالتمني ولا بالتحلي. يأتي أحد ويتبهبأ يتأبه يلبس لباس العلماء لا يصير عالم. العلم بالتعلم ولو كان في لباس الزراء والكناس وغيره، فإذا تعلم فهو كنيف ملئ علما يمشي على وجه الأرض في أي لباس كان، لكنه إذا تلبس بلباس العلماء فقد غش، ومن غشنا فليس منا. كذلك التعلم، التعلم في الحقيقة من باب التفاعل، وباب التفاعل يراعى فيه معنى التكلف، يعني يتكلف الإنسان للعلم ويكد ويجهد. فهذا اللفظ التعلم يعطي معنى الكد والجد، ولا يؤخذ هذا العلم براحة الجسد كما قال سفيان الثوري رحمه الله: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن سهر ومن طلب العلا سهر الليالي. وكان الأئمة رحمة الله يسهرون الليالي. الإمام البخاري نفسه استضافه بعض الناس فقال: رأيته يقوم بعد كل ساعة بعد قليل ويسرج سراجه فيكتب شيئا، ثم يقوم ثم يسرج، يطفي، يريد أن ينام، ما يأتيه النوم يكتب ثم ينام، ثم تأتيه الخاطرة فيكتب. هذه هي في الحقيقة طريقة العلماء رحمة الله عليهم. والآن طلبة العلم في هذا الزمان مبتلون براحة الجسد في الحقيقة، ما من الله عليهم من النعم الكثيرة في المأكل والمشرب. في الأول الإمام البخاري رحمه الله ما كان يجد في طعامه إلا خبزا مبلولا بالماء ليس معه ملح أيضا. فلما مرض وكان عندهم فسر، الأطباء كانوا يأخذون فسر وهو اختبار البول، فلما رأوا البول طريقته كانوا يأخذون قارورة نظيفة ويأخذون بول الإنسان فيه فيحركون فينظرون فيه ويعرفون فيه طريقة أو نوع المرض. فقال الطبيب: إنما أتي الإمام البخاري بهذا المرض لأجل أنه لم يأكل الملح منذ مدة طويلة، إنما كان يبل الخبز في الماء ويأكل. ففي الحقيقة هكذا الآن نحن طلبة العلم ما من الله علينا كثرة النعم، فنكفر بالله تبارك وتعالى ولا نستفيد من هذه النعم لزيادة العلم والاستزادة. أول كانوا يمسخون ثم يحفظون، الآن الكتب موجودة، وكم من الكتب نشتريها لا يعرف الإنسان ما محتوى هذا الكتاب، فإذا وجد في السوق كأنه شيء جديد يشتري مرة ثانية. بعض المشايخ رأينا عندهم الكتاب 3 نسخ، ليش؟ لأنه اشترى الكتاب ووضع، ما عرف ما معنى الكتاب هذا. لو قرأ الكتاب، كان يعلمنا مشايخنا أن نقتني الكتاب فأول ما نقرأ فيه المقدمة ثم نستعرض الفهارس حتى يكون في ذهن الإنسان أن موضوع الكتاب كذا وكذا. فإذا ويضعه في مكان خاص في هذه الجهة، في كتاب كتب الفقه، كتب التاريخ، كتب المصطلح كذا وكذا، فإذا جاءت الحاجة ربما يتذكر أني قرأت هذا، فيكون العلم عنده بالكتاب. أما إذا لم يتعامل مع الكتاب اشترى ويكون وضعه زينة للقمطر، فربما مرة أخرى إذا رأى الكتاب يشتريه أيضا، مرة ثالثة يشتريه ولا يعرف أنه في بيته هو. فالحاصل على كل حال ينبغي أن نتعلم، نكد بالتكلف ونجتهد زيادة السهر، زيادة الجد والكد، وقلة النوم في الحقيقة. أما النوم قدر ما يزيد الإنسان فيقدر أن يزيد في نومه كل يوم ساعة وساعة حتى ينام لا يشبع من 10 ساعات، وإذا كان الإنسان يقلله فربما يكفي 4 ساعات. الحاصل إنما العلم بالتعلم. قال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفا. الصمصامة يعني السيف البتار لو وضعتم على هذه على قفاهم ثم ظننت أني أن أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، أي قبل أن تجهزوا علي وقبل أن تقتلوني لا أنفذتها، لا أترك إلا أن أبلغ ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا هو من حسن التعليم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل خاطب الناس على قدر عقولهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخونهم بالموعظة. في معنى التخون والتعاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر المخاطبين فيخاطبهم، إذا جاء أعرابي فيخاطبه على عقله. جاء أعرابي وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: هل لك من بعير؟ لأنه أصحاب البعير، فمثل له. قال: ما لونها؟ قال: أورق. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لأورقا. قال: من أين جاء؟ قال: لعل عرقا نزعه، أي خاتم الناس. فإذا كنت أمام طلبة صغار فلا ترتفع على مستوى الدكتوراه والماجستير في تعليمهم ومخاطبتهم حتى لا يفهموا شيء، وإذا كنت مع أصحاب الدراسات العليا فلا تكون مثل الأطفال تعلمهم أشياء صغيرة. لا، كل واحد له درجته وله حقه أن يخاطب على قدره. فهو الذي قال: كونوا ربانيين، أي حكماء في العلم وفي التعليم، فقهاء في مسائل الشرع. نعم. طيب، الله فيك، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أهكذا جاء حكماء؟ ما أدري أنا، هل جاء علماء عندكم؟ عندي حكماء، ما أدري يعني. على كل حال نشوفه إن شاء الله، يعني انظروا النسخ، الله يبارك فيكم، إيش هي، لكن ما أشار إلى النسخة الظاهرة. ما هي الوجادة؟ الوجادة أن تجد كتابا لأحد، وجدت كتابا، وكانوا يجدون قد يكون مثلا لقطة من الكتاب، فهذا الكتاب إذا كان معروفا ربما يكون مكتوب عليه أن هذا تفسير سفيان بن عيينة. الآن المكتبات كثير منها تخطئ في الفارسة، فتجد الكتاب منسوب إلى سفيان بن عيينة، بالفعل هذا له، انظروا تحققوا. فإذا تحققنا أن الكتاب له، وكيف طريقة التحقيق؟ من الممكن أن يكون شخص يعرف خطه، ويكون النقول منه من القدامى موجود، نقل عن سفيان بن عيينة في تفسيره مثلا وهو موجود عند الآخرين، فيجوز لنا أن نقول هذا كتاب سفيان بن عيينة، وقد قال سفيان بن عيينة في كتابه. هذه وجادة، هذا أيضا متصل، مثل ما وجدنا نحن كتب الحديث، كتب الستة وغيرها، هذه كلها وجادة. ما حكم القول للمسلم: يا منافق؟ لا، ما حق ولا استقام، هذا سب لأخيك المسلم، ولا يجوز لك إلا إذا رأيت منه ما يثبت عليه النفاق. أما أن يقول يا منافق ويكون حتى بالمعنى الذي هو نفاق عملي، لا ينبغي أن يقال هذا الشيء، لأن المنافق والكفر إذا لم يكن هناك من يتصف به وقلت له هذا الكلمة فقد بؤت بهذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، بارك الله فيه. أما عمر رضي الله عنه كان يقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فعلامات المنافق كانت موجودة، وكان آيانهم لبعض الناس كانوا موجودين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: لا تقل منافق. قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ فهم كانوا على علم، فلا يستدل بكلام عمر رضي الله عنه أنه يجوز لنا. أيضا: ما معنى المنهج وما معنى العقيدة؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة الطريقة، ومنهاج أيضا طريقة القول وطريقة العمل. أما العقيدة فمنهج في العقيدة، والعقيدة له منهج، المنهج في العقيدة، وكل عقيدة باطلة وصحيحة له منهج. فالمنهج جزء من العقيدة. فتقول منهج فلان في العقيدة كذا وكذا، عقيدة أهل السنة والجماعة أم عقيدة المبتدعة من القدرية والخوارج وكذا، هذا منهج. النهج طريقة المشي فيه. كذلك منهج الفقه، منهج التفقه، منهج الفقه تقليد الأئمة، منهج الفقه التقليد أو أخذ بالدليل، كل هذه مناهج، أي طرق الشيء، طريق العقيدة، طريق الفقه، كل هذا يسمى منهج. كذلك الكتاب، إذا كان أحد ألف كتابا فيقال منهجه كذا وكذا. على كل حال المنهج ومعنى العقيدة، تقول المنهج هو الطريق، والعقيدة هو ما يعتقده الإنسان في قلبه من عقيدة باطلة وعقيدة حقة. نعم، أمر واضح إن شاء الله ما يحتاج. لعلك تريد أن تقول إن لفظ العقيدة ما وردت في كتاب الله، الناس قالوا هذا، قالوا لفظ العقيدة وكتاب العقيدة وكذا، هذه ما وردت في كتاب الله تعالى. فهذا له رده، ورد العلماء عليه، قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، كما تسمي أنت نفسك عبد الله وفلان وفلان، هذا الشيء تسميه بهذا الشيء لا بأس فيها، ولا يقال إنها بدعة. هل صحيح أن الرواة الذين روى لهم البخاري في المتابعة والشاهد فقط ليسوا على شرطه؟ نعم، قد يروي عن الراوي وليس على شرطه، لكنه ليس في الوصول ولا يعتمد عليه، إنما يأخذ في المتابعة والشاهد، وهو أيضا عند مسلم، أيضا ليس البخاري فقط، عند مسلم أيضا هذا الذين هم ليسوا على شرطه، فقد يذكرونهم بالمتابعات والشواهد، فلا ضير على إدخال الضعفاء منهم. نعم. صفة ركعتي الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر، الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي اللهم إن كنت تعلم أن زواجي مع بنت فلاني أو بنت الفلانية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان. هذه هي الاستخارة، إما أن تقرأ في أثناء صلاتك في السجود أو قبل السلام أو بعد السلام، كل هذا إن شاء الله مطلوب. نعم. هل إذا قال شخص أم راوي أو داعية إنه مدلس أو كذاب أو أنه خبير هل يعتبر هذا من الغيبة؟ لا غيبة في مصلحة دين الله تعالى، فإن نصيحة لله ولرسوله مقدم على كل مصلحة، أما إذا لم تكن حاجة فلا يجوز أن يذكر أحد، ومن ستر مسلما ستر الله عليه. ما حكم لبس خاتم الحديد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم الحديد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الطالب ليدي الواهبة لنفسها التمس لو خاتما من حديد، فهذا ليس يدل على أنه يلبس أو تلبس، إنما يكون مالا يتمول به، كما أن للإنسان يجوز أن يملك خاتم الفضة ولو فتخا كبيرا للتملك لا للبس. وما وجه التعارض بين حديث أنت ذكرت؟ أنا ما قرأت أول. نعم. أي الرجلان أفضل؟ أولا أي الرجلين، أي مضاف الرجلين مضاف إليه في حالة الجر يكون بالياء والنصب، أفضل المؤوي أو المستحي؟ كلهم له فضله عند الله تبارك وتعالى، كلهم له فضله، قد يكون ما دام طلب الإيواء إلى الله وآواه الله له فضله، واستحيا من الله تعالى فهذا ربما يكون عظم، أنا يظهر لي أن الله يستحي من الشخص فهذا يكون شرف كبير له في الحقيقة، ويظهر لي أن المستحي أمره أفضل. هناك من يقول أن معنى خذوا بصغار العمل قبل الكبار أي لا تدرس صحيح البخاري ولا مسلم ولا تدرس ما هو أدرى من ذلك في باب التأصيل العلمي. هو في الحقيقة إن كنت تريد أن تأخذ الحديث فهل تأخذ كتاب صغير الذي جمع من صحيح البخاري؟ نريد أنك تحفظ أول ما تحفظ رواية الأحاديث الصحيحة، فهذه الأحاديث الصحيحة إما أن يكون من صحيح البخاري وصحيح مسلم أو من كتاب غير هذا، فيكون إما أن تأخذ من صحيح البخاري نفسه أو تأخذ في كتاب يكون جمع 40 أو 50 حديثا فقط كله سواء. ما يظهر لي الفرق خاصة في دراسة لفظ الحديث ومتنه فرقا. نعم قد يكون يخاطب يقال الفرق إذا كان الصغار في الابتدائية فنحن نذكر لهم أحاديث التي يفهمون في الحقيقة، وأما الأحاديث التي قد لا يفهمون قد يقعون في شبهة أحاديث القدر وأحاديث ما يتعلق بأيام بأمور آخرة قد يكون لا يدخل بعقلهم، فهذا قد يكون اختيار غيره يكون أفضل لا شك فيه. فهذا المقصود منه، ليس معناه أنه لا يدرس الحديث مطلقا. فما هو التأصيل العلمي؟ إيش معنى الآن بدأوا يرددون كلمة التأصيل العلمي لكن ما يفهمون معنى التأصيل العلمي. التأصيل العلمي إيش معنى؟ تأخذ لا شك فيه مبادئ العلم الصحيح، ليس العلم الذي هو غير صحيح. سواء لو أخذت مبادئ علم غير صحيح عقيدة غير صحيح فهذا ليس تأصيلا علميا. تأصيلا علميا أن تأخذ في المصطلح أصغر كتاب، وفي الحديث الأحاديث مجموعة الأحاديث التي هي أقرب للفهم. أنا أذكر أن أحد أولادي كان يعني يحفظ القرآن، فلما وصل قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا يقول أبو إيش ما أنا باشرهن إيش أفهمه أنا ماذا أفهمه؟ قلت أنا احفظ بعدين تفهم، قلت له تملصت في الحقيقة. فقد يكون يلقى إليه الكلام ولا يفهم، مثل هذا وارد، فيختار له من الحديث من الأحاديث ما يكون أقرب إلى فهمه. هذا هو التأصيل العلمي. في حديث من فقد من قاد حيث ينتهي به المجلس هل نستنبط من الحديث استحباب تحية المسجد وبعدم الوجوب؟ لا، ما يؤخذ منه. عدم ذكر الشيء لا يستلزم عدمه، فتعرفون أنه الصحابي حتى الأعرابي الذي ما يعرف يصلي قبل أن يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاء وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، فعادتهم كان الأمر معروف، ولذلك لا يؤخذ منه أنهم ما صلوا. لا تأخذ منه عدم إذا كان المجلس مجلس علم فلا نصلي تحية المسجد، لا يؤخذ، لأن نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى. هل يجوز لعب الكرة فوق المسجد؟ المسجد لم يبنى للعب الكرة، وأرض الله واسع أنت تلعب إن شاء الله، لكن لعلك تلعب قريبا من المسجد حتى إذا جاءت الصلاة فتحضر المسجد لا بأس فيها، أما فوق المسجد لا تجوز الصلاة فوق ظهر بيت الله. نعم. فتكون من 3 أدوار أو دورين مدرسة ويلعبون الكرة، إذا كان مدرسة وفيها مصلى ليس مسجد فهذا شيء آخر بارك الله فيك لا بأس تلعب فيه، أما إذا كان مسجد مثل هذا فنحن نقول إن من عدم احترام المسجد أن يلعبوا فيها أي لعب الذي لا يتعلق بالعبادة، والمسجد فإن المساجد لم تبنى لهذا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.